بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المرحلة الثالثة من الحديث عن الاستدلال بحديث الرفع، وفي هذه المرحلة يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أننا بحاجة إلى السؤال عن أن حديث الرفع الذي عرفنا مبدئياً تمامية دلالته على البراءة وعلى الرفع الظاهري، استظهرنا في المرحلة الثانية المتقدمة أن الرفع في الحديث رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. بعد أن عرفنا دلالته على الرفع الظاهري، فهل يفي حديث الرفع بحاجة الأصولي؟ هل يستطيع أن يثبت البراءة التي يدعيها الأصولي، وهي البراءة التي تستطيع أن تعارض مدعى الأخبار من الاحتياط أم لا؟ وبعبارة أخرى، ما يدعيه الأصولي هو جريان البراءة الشرعية مطلقاً في عموم الشبهات، سواء كانت هذه الشبهات حكميتان أم كانت موضوعيتان، وسواء كانت الشبهة الحكمية شبهة وجوبية أم كانت شبهة تحريمية. فهل يمكن استفادة البراءة في ضمن هذه الحدود من حديث الرفع أم لا يمكن ذلك؟ إذن هل يشمل حديث الرافع جميع موارد الشبهات كما يدعيه الأصولي، أم أنه خاص ببعضها كما ربما ادعاه الأخبار؟ ذكرنا سابقا أن محل الخلاف بين الأخبار والأصولي هو في خصوص موارد الشبهات الحكمية التحريمية، لا خلاف بين الأصولي والأخبار في الشبهات الموضوعية في أنها مجرى للبراءة، لا خلاف بينهما أيضا في الشبهات الوجوبية في أنها مجرى للبراءة. إنما استحكم الخلاف بينهما أين؟ في خصوص حالات الشبهة التحريمية. هنا تحديدا ادعى الأصول جريان البراءة وادعى الأخبار جريان الاحتياط. هل يكون حديث الرفع شاملا للشبهة التحريمية أم لا؟ طيب، فإذا حتى نتمم الاستدلال بحديث الرفع للبراءة الشرعية لابد من تتميم وتنقيح هذه الجهة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أننا في هذا المجال حتى نثبت شمول الحديث لكلتا الشبهتين لابد لنا أولا من بحث ثبوتي وثانيا من بحث إثباتي. أما على مستوى البحث الثبوتي، فهل يمكن أصلا شمول الحديث لجميع موارد الشبهات للشبهتين الحكمية والموضوعية؟ هذا بحث ثبوتي. هل بإمكان الحديث أن يكون شاملا لكلتا الشبهتين؟ هل المقتضي لشموله لكلتا الشبهتين موجودا أم أنه ليس موجودا؟ إذ قد يدعى أنه لا يوجد جامع بين الشبهتين حتى يمكن نظر الحديث إلى كليهما معا. هذا في الجهة الأولى. في الجهة الثانية من البحث نحتاج إلى، وهو بحث إثباتي، نحتاج إلى أنه على تقدير إمكان الشمول لكلتا الشبهتين، هل يوجد مانع من شموله لأحدهما أم لا؟ أو فقل هل يوجد قرينة تدل على الاختصاص بإحدى الشبهتين دون الأخرى أم لا توجد قرينة؟ إذن فالجهة الأولى جهة ثبوتية يبحث فيها عن أصل وجود المقتضي، والجهة الثانية جهة إثباتية والبحث فيها بحث عن وجود المانع على تقدير تمامية المقتضي. أما الجهة الثانية فالمصنف رحمة الله تعالى عليه أحال فيها إلى الحلقة الثانية أو على الحلقة الثانية. هل يوجد قرينة تدل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية أو بالشبهة الحكمية؟ أو لا توجد قرينة؟ يقول سبق أن بحثنا في الحلقة السابقة هذا الجانب، وقلنا كما ادعي وجود قرينتان لاختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية، كذلك يدعى وجود قرينتان لاختصاص الحديث بالشبهة الحكمية. لكننا ناقشنا كلتا هاتين القرينتين، وثبت عندنا أنه لو تم المقتضي فلا إشكال حينئذ في شمول الحديث لكلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية. إذن الجهة الثانية المصنف لم يبحث عنها بأزيد من هذا المقدار. ما دمنا لم نتمم القرينة على التخصيص بإحدى الشبهتين، فنستطيع أن نتمسك بإطلاق حديث الرف لإثبات البراءة حينئذ في الشبهتين عموما أو في الشبهتين جميعا، لكن ذلك يتوقف حينئذ على تمامية الجهة. إذن ما يبحث عنه المصنف هو هنا هو فقط ماذا؟ الجهة الأولى من البحث، البحث الثبوتي. هل بإمكان الحديث أن يكون شاملا للشبهتين معا أم لا؟ هل يوجد جامع بين الشبهتين؟ هل يمكن تصوير جامع بين الشبهتين؟ الحاجة إلى تصوير الجامع نشأت من أن هذه الفقرة من الحديث، وهي فقرة الاستشهاد خاصة، رفع ما لا يعلمون، لفظ واحد يعني عبر فيها عن الرفع الظاهري بلفظ واحد في ضمن استعمال واحد. فإن لم يكن بين الشبهتين الحكمية والموضوعية إن لم يكن بينهما جامع، فحينئذ هما معنيان متباينان. وإذا كانتا معنيين متباينين، فاستعمال اللفظ فيهما مع استعمال لللفظ الواحد في معنيين متباينين، وإنه لا يجوز. وإذا قلنا بأنه مستعمل في أحد المعنيين دون الآخر، فهذا قول بالاختصاص بإحدى الشبهتين. والمفروض أننا نبحث عن ماذا؟ عن الشمول لكلتا الشبهتين، عن إمكان الشمول لكلتا الشبهتين. فحتى يدعى الشمول إذن لابد أولا من تصوير جامع، لابد من إمكان تصوير جامع بينهم. فإننا إذا صورنا الجامع فالشبهتان وإن كانتا نوعين من الشبهة لكنهما تندرجان تحت معنى واحد كليا، هذا المعنى الواحد الكلي يكون حديث الرافع مستعملا فيه، فلا يكون حينئذ من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنيين، ولا يكون من استعمال اللفظ الواحد في أحد المعنيين، بل يكون من استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد جامع بين المعنيين، وهذا هو المطلوب. لماذا قلنا إن هذا البحث ثبوتي؟ لأننا الآن سنصور جامعا مثلا، لكن لا نملك دليلا على أن هذا الجامع هل هو نفسه ما لاحظه المولى أم جامع آخر. لكن نحن هنا عن ماذا نبحث؟ إمكان أن يكون بينهما جامع. يكفي أن يفترض العقل، أن يصحح العقل رجوعهما إلى معنى واحد يكون مستعملا فيه. واضح إذن ما هو مدرك الحاجة إلى تصوير جامع بين الشبهتين؟ لأنه لو لم نصور جامع فإما أن اللفظ مستعمل في كليهما فهو استعمال اللفظ في معنيين، وإن كان وإما أن يدعى استعمال اللفظ في أحدهما فالحديث حينئذ مختص بإحدى الشبهتين.
هو إلا لفظ
ما عندنا إلا رفع ما لا يعلمون،
بصير ما لا يعلمون،
عندنا رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون. هل هناك جامع يدعى أنه استعمل فيه هذا اللفظ الواحد أم؟ وفي هذا المجال ذكر في تصوير الجامع أو أشار المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى تقريبين ووجهين لتصوير الجامع. الوجه الأول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، حيث إنه قدس سره أفاد أن الرفع في هذه الفقرة من الحديث أسند إلى الاسم الموصول، والاسم الموصول كما قرأنا في محله من الأسماء المبهمة التي لا يراد منها إلا معنى الذات أو الشيء المتصف بصفة، ما معنى جاء الذي مثلا تكلم؟ يعني جاء الموجود أو الشخص الذي تكلم بحسب القرآن. ما معنى رأيت الذي تبسم؟ الكلام هو الكلام. فدائما الاسم الموصول من الأسماء المبهمة يفتقر معناه إلى الوضوح والتشخص في حد نفسه. وضوح معناه وتشخص معناه منوط بالصلة. صلة الموصول هي تعين المسمى في باب الأسماء الموصول. وإذا كان الأمر كذلك فنقول حينئذ إن الاسم الموصول هنا أريد منه المشكوك، أريد منه غير المعلوم. الاسم الموصول بضميمة الصلة أريد منه الشيء المشكوك أو الشيء غير المعلوم. وحينئذ فكما ينطبق هذا على الشبهات الحكمية التي يكون المشكوك فيها هو الحكم والتكليف، كذلك ينطبق أيضا على الشبهات الموضوعية التي يكون المشكوك فيها هو الموضوع الخارجي. بالنتيجة لا يستفاد من الاسم الموصول إلا معنى مبهم. هذا المعنى المبهم وصف في جملة الصلة بأنه مشكوك، لكن هذا المعنى المبهم كما ينطبق على الحكم كذلك ينطبق على الموضوع الخارجي. تخصيصه بأحدهما حينئذ بغير موجبان. على هذا الأساس فاللفظ هنا وإن كان واحدا لكن حيث إنه يشتمل على الاسم الموصول، والاسم الموصول لا دلالة له على أزيد من الذات المبهمة التي توصف بجملة الصلة أو بمضمون جملة الصلة، فإن هذه الذات المبهمة يجوز أن تنطبق خارجان على الحكم المشكوك في باب الشبهات الحكمية وعلى الموضوع الخارجي المشكوك في باب الشبهات الموضوعية. وهذا جامع أو هذا كاف لتصوير الجامع بين الشبهتين. شوف قال رحمه الله: والتحقيق أن الشمول يتوقف على أمرين، أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبا للرفع، ليكون أسند إليه الرفع، والآخر عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص. هذا الذي قلنا، الجهة الثانية والتي قلنا إن المصنف لم يتحدث عنها. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع. التصوير الأول أن الجامع هو الشيء، عنوان الشيء، مفهوم الشيء، أو ما هو بمثابته، ذات، شخص، موجود إلى آخره. أن الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا، طبعا هو من قبيل العناوين الانتزاعية حينئذ، باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهات الحكمية وعلى الموضوع المشكوك في الشبهات الموضوعية. لا، هذا الذي قاله الشيخ الأعظم، ما قلت صاحب الكفاية، ما قلت، هذا ما ذكره، ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على رسائل الشيخ اعترض على هذه الدعوة. طبعا الأخان عنده حاشيتان على الرسائل، حاشية اسمها الحاشية القديمة وحاشية اسمها الحاشية الجديدة على الرسائل. المهم الأخان رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذا التصوير للشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه بما حاصله أن حمل الاسم الموصول على معناه المبهم القابل للانطباق على الحكم والموضوع لا يعالج لنا المشكلة، لا يحل لنا المشكلة. والوجه في ذلك أن الاسم الموصول حينئذ إذا طبق على الحكم كان إسناد الرفع إليه إسنادا للشيء إلى ما هو له، أي كان إسنادا حقيقيا. وأما إذا طبق الاسم الموصول أو إذا طبق معنى الاسم الموصول على الموضوع الخارجي فإن إسناد الرفع إليه حينئذ سوف يكون إسنادا للشيء إلى غير ما هو له، أي أنه سيكون إسنادا مجازيا. توضيح ذلك أنه إذا قايسنا بين الرفع وبين الحكم الشرعي فإننا نسأل هل نفس الحكم الشرعي هو الذي يتعلق به الرفع حقيقة، أم أن الذي يتعلق به الرفع حقيقة هو شأن من شؤون الحكم الشرعي. مصنف رضوان الله تعالى عليه أو الأخوند رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا السؤال بأن أصل ثبوت الحكم الشرعي بيد الشارع المقدس، فرفعه أيضا يكون بيد الشارع، فيمكن نسبة الرفع الحقيقي إلى الحكم. فعندما ينسب الرفع إلى الحكم الشرعي تكون هذه النسبة نسبة حقيقية، يكون من قبيل الإسناد الحقيقي لا من قبيل الإسناد المجازي أو المجاز العقلي. من بيده الوضع بيده الرفع، وحيث إن الحكم الشرعي أصل وضعه بيد الشارع المقدس فيكون أصله فيكون رفعه أيضا بيده. الحكم الشرعي ثبوته ثبوت في عالم التشريع، فهو من عناصر عالم التشريع، وما يكون من عناصر عالم التشريع فللشارع المقدس أن يرفعه تارة وأن يضعه تارة أخرى. فإذن إسناد الرفع إلى، طبعا إسناد المرفوعية بالدقة، إن رفع مصدرها هو المرفوعية، مصدر المبني للمجهول هو المرفوعية. طبعا نقول الرفع هنا بمعنى المفعول، يصح يعني إسناد الرفع. إسناد الرفع إلى الاسم الموصول إذا طبق على الحكم الشرعي إسناد للشيء إلى ما هو له، ليس فيه أي ضربان من ضروب التأول، ليس فيه أي عنايتان، فيكون إسنادا حقيقيا. ولكن إذا طبقنا الاسم الموصول على الموضوع الخارجي، مثلا هذا إنسان شك في أن هذا خمر أو خل، الشارع مثلا نقول يرفع الخمرية في باب الشبهة الموضوعية، رفع الخمرية رفع حقيقي أو رفع مجازي، إسناد الرفع إلى الخمرية إسناد حقيقي أو مجازي، هل الذي يرفع حقيقتان في باب الشبهة الموضوعية هو نفس الخمرية التي هي الصفة الخارجية للشيء، أم أن الذي يرفع هو أثر من آثار الخمرية، شأن من شؤون الخمرية وهو الحرمة أو العقوبة على الشر؟ لا شك ولا ريب في أن إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي ليس إسنادا حقيقيا وإنما هو إسنادا مجازيا، فإن الشارع المقدس بما هو شارعان ليس له أن يرفع صفة خارجية ولا أن يثبت صفة خارجية. ثبوت الصفة الخارجية أو ارتفاعها ليس من عناصر عالم التشريع حتى يكون وضعها ورفعها بيد الشارع، وإنما ثبوتها أو عدم ثبوتها تكويني محض، فلا تناله يد الجعل الشرعي ويد التعبد الشرعي. صفة الخمرية. على هذا الأساس ففي باب الشبهة الموضوعية إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي سوف يكون إسنادا للشيء إلى غير ما هو له، نظير هزم الأمير الجندة أو أنبت الربيع البقلة، مثلا أمثلة مجاز العقل التي تذكر في البلاغ. الله أنبت البقل والجند هزم الجند، لا الأمير نفسه ولا الربيع أنبت البقل. فالمرفوع إذن ما هو؟ مرفوع مثلا نجاسة الخمر الذي هو الحكم التعبدي الذي هو أثر من آثار الخمرية، أو حرمة الخمر أو العقوبة على الخمر. على هذا الأساس صاحب الكفاية إذن ماذا رأى؟ أنه سلمنا أن الاسم الموصول يراد منه عادتان، المعنى المبهم الذي يكون قابلا للانطباق على المصادق المتباينة، لكن بالنظر إلى هذين المصداقين في المقام وهما الحكم والموضوع لا يمكن إرادة المعنى المحفوظ فيهما معا، لأنه لو أريد المعنى المحفوظ فيهما معا لكان إسناد واحد في عين أنه إسناد واحد إسنادا حقيقيا ومجازيا في آن معا، لكان هذا الإسناد الواحد موصوفا بالوصفين المتضادين، وهو أنه ماذا؟ أنه إسناد للشيء إلى ما هو له وإلى غير ما هو له، إسناد حقيقيان وإسناد مجازيان، والوصفان متقابلان والمتقابلان لا يمكن اجتماعهما. إذن هذا اعتراض الأخوان الخراساني رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقيان وإلى الموضوع مجازيا، ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي. بينا لمن؟ المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على الكفاية تعرض لكلام الآخر في حاشية الرسائل، معنى الحاشية حاشية على الكفاية والمطلب لم يذكر في الكفاية، لكن عندما وصل إلى هذا البحث هناك تعرض لكلام أستاذه الآخان الذي ذكره في حاشية الرسالة، وسجل عليه الاعتراض التالي. حاصله أنه سلمنا التضاد بين وصفي المجازية والحقيقية، أو بتعبير أدق سلمنا التقابل بين الحقيقية والمجازية، لكن اجتماعهما في المقام ليس اجتماعا للمتقابلين. إذن كبرى أنه لا يجوز اجتماع المتقابلين وأن هذين متقابلان، هذا لا إشكال فيه بنظر المحقق الأصفهاني. صفتا المجازية والحقيقية متقابلتان والمتقابلان لا يمكن اجتماعهما، لكن ما حصل في المقام ليس اجتماعا للمتضادين أو للمتقابلين، ليس المقام من صغريات اجتماع المتقابلين. الآن طول بالك، متقابلان قل إسناد الشيء إلى ما هو له وإسناد الشيء إلى غير ما هو له. ما معنى أنه حقيقي يعني أسند إلى ما هو له؟ ما معنى أنه مجازي يعني أسند إلى غير ما هو له؟ كيف يمكن الجمع بينهم؟ الوجه في ذلك برأي المحقق الأصفهاني يرتبط بتحديد نوع التقابل بينهما، والصحيح أن التقابل بينهما هو تقابل التضايف، فإن وصفي الحقيقية والمجازية وصفان متضايفان، أو بتعبير آخر من الأمور الإضافية، فبالإضافة إلى شيئان تكون الذات متصفة بالصفة، وبالإضافة إلى شيء آخر لا تكون متصفة بها بل تكون متصفة بمقابلها، مثل الأبوة والبنوة. ألم بالإضافة شخص واحد، بالإضافة إلى أبيه هو ابنه، وبالإضافة إلى ابنه هو أبوه. بعبارة أخرى شرط التقابل وحدة الجهة، شرط امتناع اجتماع المتقابلين وحدة الجهة. إن كانت الجهة واحدة فلا يمكن أن يتصف بالمتقابلين، والأمر فيما نحن فيه ليس من هذا القبيل. فإننا نسأل الآخر كيف وصفت الإسناد في الحديث بأنه حقيقي؟ سيقول لكم بالإضافة إلى الحكم. وكيف وصفته بأنه مجازي؟ سيقول بالإضافة إلى موضوع. فمن جهتي الحكم هذا الإسناد إسناد حقيقي، ولكن من جهة الموضوع هذا الإسناد إسناد مجازي. فالجهة المعتبرة ليست واحدة بل متعددة، ومع تعدد الجهة فلا يكون اجتماعهما اجتماعا ممتنعا، لا يكون من مصادق الاجتماع المحال. إذن واضح إشكال المحقق الأصفهاني. إذن لا ضير في اتصاف إسناد واحدا بالصفتين المتقابلتين ما دام شرط وحدة الجهة ليس متوفرا.
بس فيكم تعدوا الآخر
أي آخر قطعة؟
لما بين عدم وحدة
الجهة الآن هكذا. الآن هذا الإسناد متى يكون إسنادا إلى ما هو له بالنسبة إلى الموضوع؟ عندما قيس الاسم الموصول، عندما قيس المشكوك إلى الحكم. فالجهة المعتبرة هنا ما هي؟ الملحوظة هنا ما هي؟ جهة الحكم، الإضافة إلى الحكم. لكن عندما أضفناه إلى الموضوع كان إسنادا إلى غير ما هو له. فبالإضافة إلى شيئين اتصف بالوصفين، لأنه بالإضافة إلى شيء واحد اتصف بالوصفين، وعليه فلا إشكال. وكلام الشيخ حينئذ في تصوير الجامع يكون كلاما صحيحا ولا غبار عليه. قال رحمه الله: وحاول المحقق الأصفهاني أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقية والمجازية في إسناد واحدا، ولكن ماذا؟ باعتبارين، يعني بالإضافة إلى جهتين. فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع الذي هو التكليف مثلا حقيقيا، وبما هو إسناد له إلى الأخرى يعني إلى حصة أخرى، فهو ماذا؟ هو مجازي. المصنف رحمة الله تعالى عليه يتبنى هنا الدفاع عن الآخر. يرى أن الآخر لا يرد عليه، أو أن كلام الآخر لا يرد عليه اعتراض المحقق الأصفهاني. وحاصل ما أفاده في هذا المجال أنه كأنما خفي على المحقق الأصفهاني مقصود أستاذه الآخر. فإنه لو كان مراد الآخر أن الاستعمال الواحد لا يجوز أن يتصف بالوصفين المتضايفين، لكان إشكال المحقق الأصفهاني عليه تاما وفي محله، إذ يقال حينئذ: ما البأس في اجتماع المتضايفين مع تعدد المضاف إليه، مع تعدد الجهة الملحوظة؟ لكن إشكال الآخر ناظر إلى مطلب آخر. حاصل هذا المطلب الآخر أن هذا الإسناد إسناد الرفع إلى الاسم الموصول، كيف عبر عنه في الكلام؟ ما هو الدال على هذا الإسناد، على إسناد الرفع إلى الاسم الموصول في حديث الرفع؟ الدال على الإسناد هو هذه الهيئة التركيبية من الفعل ونائب الفاعل، والهيئات حروفا وليست أسماء، والحروف معانيها حرفية نسبية ربطية، والمعاني النسبية الربطية لا يوجد جامع فيما بينها كما تقدم. في مقام الاستعمال لا يمكن أن يدعى أن النسبة أو أن الهيئة أو أن الحرف مستعمل في جامع النسبة. حتى لو استطعنا أن نصور الجامع العرضي، الجامع الذاتي غير موجود كما تقدم في محله. الجامع العرضي حتى لو استطعنا تصويره، مع ذلك لا يمكن ادعاء استعمال الحرف في الجامع العرضي، لأن الجامع العرضي مفهوم اسمي وظاهر الأسماء أنها عفوا ظاهر الحروف أنها استعملت في المعاني النسبية لا في المعاني الإسمية. فإذا مراد الأخند ما هو؟ أن عندنا شخصين من الإسناد، شخصين من النسبة، عندنا نسبة الفعل إلى فاعله وعندنا نسبة الفعل إلى غير فاعله. كيف يمكن لحرف واحد أن يدل على هاتين النسبتين؟ إن أريد استعماله في إحداهما بخصوصه لم يكن الحديث شاملا لكلتا الشبهتين، فيعود الإشكال على الشيخ الأعظم. وإن أريد استعمال هذا الحرف أو هذه الهيئة استعمالها في جامع النسبتين قلنا هذا لا يمكن التسليم به، لأن الجامع الحقيقي، لأن الجامع الذاتي الحقيقي محال والجامع العرضي مفهوم اسميا. فما يريده الآخند هو أنه في استعمال واحدان لا يمكن أن يكون التعرض لشخصين من النسبة ولا للجامع بينهما. وعلى هذا الأساس فإشكال المحقق الأصفهاني حينئذ ليس ناظرا إلى نفس الجهة التي ينظر إليها لا. لو كان ما يدعيه الآخان، لو كانت المشكلة التي يبرزها الآخان أنه كيف سيتصف الاستعمال الواحد بالوصفين المتضادين أو المتضايفين لأجبنا عنه بما أجاب المحقق الأصفهاني. لكن ما نفهمه من كلام الآخان هو أنه ناظر إلى أن استعمالا واحدا للحرف كيف يراد منه شخصان من النسبة، فإن هذين الشخصين لا يمكن إرادتهما معا من الكلام لأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا أحدهما لأنه لا يعطي الشمول بل يعطي الاختصاص، ولا الجامع لأن الجامع الذاتي غير معقولان، والعرضي الانتزاعي ماذا؟ معنى اسميا، والحرف لا يستعمل في معنى اسمي. حينئذ إشكال المحقق الأصفهاني حينئذ أو إشكال المحقق الأصفهاني لا وقع له. إذن ما هو رأيك النهائي أيها المصنف؟ هل توافق الآخر في أنه هذا التصوير للجامع ليس جيدا أم لا؟ يقول لا، نحن نعترض على الآخر، نحن نوافق الشيخ. نحن وإن كنا دافعنا عن الآخر الآن في مقابل إشكال المحقق الأصفهاني، لكن في حقيقة الأمر أصل كلام الآخر ليس تاما، أصل إشكال الآخند على الشيخ الأعظم ليس تاما. إشكال الآخند ماذا كان؟ يقول إشكال الآخند كان مبنيان على دعوى أنه لو طبق الاسم الموصول على الحكم فالإسناد حقيقي، ولو طبق على الموضوع فالإسناد مجازي. هذا لا نسلمه، بل هو في الحالتين سواء طبق على الحكم أم طبق على الموضوع إسناد مجازي، إسناد للفعل إلى غير ما هو له. والوجه في ذلك أنه قد حصلت الغفلة في كلام الآخوند عن معنى الرفع المراد من الحديث أو المراد من الرفع في الحديث، فإنه قد نقحنا في المرحلة السابقة في المرحلة الثانية من البحث أن الرفع في الحديث محمول على الرفع الظاهري ولا يمكن أن يكون محمولا على الرفع الواقعي. وإذا كان الرفع رفعا ظاهريا فحتى لو نسبناه إلى التكليف فإنه رفع مجازي وليس رفعا حقيقيا. إذا تذكرون في الدرس الماضي ماذا كنا نقول؟ الرفع الواقعي لا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى بذل عناية، بخلاف الرفع الظاهري فإنه بحاجة إلى بذل العناية، والعناية فدائما هو رفع عنائي. العناية ما هي؟ كنا نقول إما بأن نقدر شيئا كالتنجز أو وجوب الاحتياط أو مشاكل ذلك، وإما أن نحمل الرفع على غير حقيقته، أن نقول المراد من الرفع هنا ليس هو الإعدام بل هو التنزيل منزلة المعدوم بلحاظ الآثار. على هذا الأساس الرفع في الحديث هو الرفع الظاهري خاصة، وهذا النوع من الرفع سواء قيس إلى الحكم أم قيس إلى الموضوع فإنه عنائي مجازي دائما، دائما يقوم على بذل العناية، والعناية إما التقدير وإما تفسير الرفع بخلاف معناه الحقيقي. على هذا الأساس الآن في باب الشبهة الحكمية، الآن يعني في باب الشبهة الحكمية، المرفوع والحكم حقيقة الغير المعلوم ما هو الحكم الواقعي؟ ما معنى الرفع للحكم الواقعي؟ يعني الحكم الواقعي أعدم لم يعد موجودا؟ قلنا لا، قلنا الرفع هنا ظاهري. ما معنى أن رفع ظاهري؟ يعني أن الشارع يرفعه في مرتبة الظاهر. ما معنى يرفعه في مرتبة الظاهر؟ يعني يقول أنا لا أوجب الاحتياط تجاهه. فالمرفوع دائما شأن من شؤون الحكم لا نفصل الحكم ومعه. فأصل كلام الأخوند ليس كلاما تاما، وعلى هذا الأساس فما قاله الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في مقام تصوير الجامع يمكن الاكتفاء به. إذن يمكن لنا أن نحمل الاسم الموصول على المعنى اللغوي العام المبهم ولا يرد إشكاله. إذن هذا تمام الكلام في الوجه الأول أو في التصوير الأول للجامع. لكن ماذا يبقى هنا؟ يبقى أن يقال للمصنف إنه وإن كان الإسناد مجازيا على كل حال، سواء أسند إلى الموضوع أم أسند إلى الحكم، ولكن هذا شخص من الإسناد المجازي وذاك شخص آخر من الإسناد المجازي. هذا إسناد إلى منجزية الحكم مثلا أو إلى وجوب الاحتياط تجاه الحكم، وذاك إسناد إلى حكم الموضوع. هذا شخص من المجاز وذاك شخص من المجاز. يعني الآن مثلا شوف، جاء أسد لنفترض، أقول أسد ليس مرادا منه المعنى الحقيقي الحيوان المفترس. مرة أريد منه مثلا جاء أسد يعني رجل شجاع، ومرة أريد منه جاء أسد يعني بخر الفم. هل أستطيع أن أجمع بين المعنيين في استعمال واحدة؟ الكلام هنا هو الكلام، إسناد الفعل إلى غير ما هو له في باب الشبهة الحكمية شخص من الإسناد المجازي مغاير لإسناد الفعل إلى ما هو إلى غير ما هو له في باب الشبهة الموضوعية فإنه شخص آخر. وقد قرأنا في مباحث المعنى الحرفي أنه لا جامع بين أشخاص النساب. فما قاله المصنف في الدفاع أو في الإشكال على الآخر لا يحل المشكلة. اللهم إلا أن يقال إن اللفظ مستعمل في الإسناد المجازي عامة وتطبيقه على هذا المعنى المجازي أو ذاك هذا خارج عن مقام الاستعمال، هذا يأتي لاحقا في مرحلة التطبيق لا في مرحلة بيان المعنى المستعمل فيه فليتأمل. قال رحمه الله: والصحيح أن يقال أو هذه المحاولة شك، وهذه المحاولة ليست صحيحة إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، بل يدعى أن نسبة الشيء إلى غير ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له. فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها، يعني الشبهة التي تناسب هذا الاستعمال أو هذه النسبة، وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو استعمال لهيئة الإسناد في معنيين. إن قلت لما لا نفرض استعمالها في الجامع، يقول ولا جامعة حقيقية بين النسب لتكون النسبة مستعملة الهيئة مستعملة فيه، أقول لابد من تتمته، لا جامعة حقيقية والجامع العرضي ليس معنى حرفيا.
مولانا المعنى الحرفي أصلا يمكن أن تستعمل في الجامع أصلا كمان، يعني الجاء كمان تلت أنه ولا تستعمل أصلا الهيئات في الجامع في معنى الجامع.
هذا الشيء غير اللي كنت عم أقوله يعني؟
لا، أنت عم تقول أنه لا يمكن أن يتصور الجامع العرضي.
قلت لا يتصور جامع ذاتي، والجامع العرضي معنى اسمي
لا يعني معنى أصدق ما
فلا يستعمل الحرف في معنى الاسم. والصحيح أن يقال إذا رغم رده لاعتراض المحقق الأصفهاني لكنه ماذا يسجل اعتراضا على الآخر أن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف، لأن المفروض ماذا أننا بنينا على أن الرفع في الحديث هو الرفع الظاهري، والرفع الظاهري قد عرفت أنه عنائي وليس واقعيا، ففي الحالتين سوف يكون إسنادا للشيء إلى غير ما هو له. هذا تمام الكلام في التصوير الأول. التصوير الثاني سهل.
يعني المحقق الشيخ الأنصاري والأخوان والمحقق الأصفهاني كلهم اتفقوا على أنه رفع ظاهري الحديث.
إيه كلهم حملوا على هيك، كلهم استفادوا البراء. نعم.
بالأخص الشيخ الأعظم والأخوان
كلهم استفادوا البراء.
إجا دافع بناء على أنه الشيخ الأعظم عم يفهم الرفع الظاهري.
كلهم استفادوا البراء، فإذا كلهم حملوا على الرفع الظاهري. نعم. الوجه الثاني أو التصوير الثاني للجامع هو تصوير سهل، وحاصله أنه أصلا من قال لكم إن المشكوك في الشبهة في الشبهتين الموضوعية غير المشكوك في الشبهة الحكمية؟ من قال لكم إن متعلق الشك في إحدى الشبهتين مغاير لمتعلق الشك في الشبهة الأخرى؟ أنتم كيف صورتم المسألة؟ كيف فرضتم أن هذين معنيان متباينان؟ قلتم الشبهة الحكمية شك في الحاكم والشبهة الموضوعية شك في الموضوع. نقول لكم قد عرفت مرارا أنه في كلتا الشبهتين يكون الحكم نفسه مشكوكا، غاية الأمر. منشأ الشك مختلف، شكي في الحكم، إذن في الشبهتين الحكم الفعلي مشكوكا، غاية الأمر. منشأ الشك مختلفا، لماذا أشك في الحكم الفعلي في باب الشبهة الحكمية؟ لشكي في الجعل، إما لتعارض النصوص وإما لاختفاء النصوص وإما لإجمال النصوص. أما في باب الشبهة الموضوعية فمنشأ الشك في الحكم الفعلي ليس هو الشك في الجعل، وإنما هو التردد في نفس الموضوع الخارجي. وإلا ففي الحالتين في الشبهتين معا الحكم الفعلي مشكوك، التكليف بمعنى المجعول والحكم الفعلي مشكوك في كلتا الشبهتين. الفرق بين الشبهتين حقيقتان ليس فرقا على مستوى متعلق الشك وما هو المشكوك في كل واحدة منهما، وإنما الفرق بينهما فرق على مستوى منشأ ذلك الشك، سبب حصول الشك. وعلى هذا الأساس فما لا يعلمون نستطيع حينئذ أن نقول المراد مما لا يعلمونه التكليف الفعلي الذي لا يعلمونه، والتكليف الفعلي الذي لا يعلمونه كما هو موجود في باب الشبهات الحكمية كذلك في باب الشبهات الموضوع. قال رحمه الله: التصوير الثاني أن الجامع هو التكليف، وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفان للموضوع الكلي المقدر الوجود، ويشمل الموضوع المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، وفي الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول. وهذا تصوير أنا بينتها بطريقة ربما أفضل والله العالم. مصنف يقول الجامع هو التكليف، غاية الأمر. الشك في التكليف في باب الشبهة الحكمية بمعنى الشك في جعله، والشك في التكليف في الموضوعية بمعنى الشك في فعليته. قلت في الحالتين نستطيع أن نخصص أكثر، نستطيع أن نقول في الحالتين عندنا شك في الحكم المجعول في الحكم الفعلي، غاية الأمر منشأ الشك مختلفا. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعولان كما عرفت سابقا، يعني بعدما عرفت من أن الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. إذن هذا بالنسبة للجهة الأولى. وأما الأمر الثاني فقد يقال، هذا الذي قلنا أحال فيه على الحلق، نعم، بحث الإثبات هل توجد قرينة على التخصيص بإحدى الشبهتين. يقول فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، لأن ما اضطر إليه عن الفعل، لأن ما أكره عليه عن الفعل، فالنظر إلى موضوع الخارج لا إلى الحكم، فيتمسك بوحدة السياق للدعاء لادعاء أن المراد من ما لا يعلمون الفعل الذي لا يعلمونه. واتضح أنه إذن كما قد يدعى العكس. ما هو وجه دعوى الاختصاص بالقرينتين بالشبهتين الحكمية؟ خب راجعوا البحث، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، ومعه فالإطلاق تام. إذن هذا تمام الكلام في الاستدلال بحديث الرفع. ثم يقول المصنف: وهناك روايات أخرى استدل بها للبراء. يعني أنا على مستوى الحلقة الثانية الثالثة سوف أكتفي بحديث الإطلاق وحديث الرفع، أما حديث الحاجب وحديث الواضح فهو موضوع عنهم أو ما حجب عن العباد، فهذه الأحاديث لن أتعرض لها هنا. هناك روايات أخرى استدل بها للبراءة، تقدم الكلام عن جملة منها، عن بعضها يعني في الحلقة السابقة، وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية فلاحة. المصنف رحمة الله تعالى عليه قبل أن ينهي الكلام في الاستدلال بحديث الرفع أو في الاستدلال على البراءة يقول: ماذا لو لم يوفق الأصول للعثور على دليل على البراءة؟ ماذا لو عدمنا الدليل على البراءة؟ ماذا نصنع؟ هل حينئذ نجد أنفسنا مضطرين لأن نقول بمقولة الأخبار؟ في هذا المقطع الأخير من البحث المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: حتى لو عدمنا الدليل الخاص على البراءة، يعني حتى لو لم يكن هناك في الشريعة المقدسة أصلا عملي شرعي خاص باسم أصالة البراءة الشرعية، مع ذلك لا ننتهي إلى القول بأصالة الاحتياط، لا ننتهي إلى إجراء أصالة الاحتياط كما يريدنا الأخبار أن نفعل، بل نستطيع أن نثبت نتيجة البراءة. كيف؟ يقول: عندنا أصلا عملي آخر جار في المقام وهو الاستصحاب، فإننا نستصحب عدم التكليف، نتمسك بالإطلاق في صحيحة زرارة مثلا لا تنقض اليقين بالشك لنستصحب عدم التكليف، ونتيجة استصحاب عدم التكليف ماذا ستكون؟ ستكون نفس نتيجة البراءة، ستكون هذه النتيجة عبارة عن إثبات السعة وإثبات التأمين. إذن حتى لو لم نتمكن من إثبات أن الشارع قد شرع أصلا باسم البراءة، مع ذلك نستطيع أن ننتهي إلى نفس النتيجة، إلى نفس النتيجة المرجوة من البراءة، وهي إثبات السعة والتأمين في حالات الشبهة الحكمية والموضوع، بأن نتمسك باستصحاب عدم التكليف. كيف نستصحب عدم التكليف؟ يقول: عندنا تصويران. التصوير الأول أن نأتي إلى صدر الشريعة أول ما نزلت الشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل شرع هذا الحكم الخاص وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ نحن نعرف أنه في صدر الشريعة لم تكن الأحكام التفصيلية قد شرعت، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وآله نزل بالأحكام العامة الواضحة، هذا الحكم التفصيلي هل جعل له حكم في الشريعة في صدر الشريعة أول ما نزل الشريعة على النبي صلى الله عليه وآله؟ كان عندنا يقين بعدم الجعل، نشك الآن في أنه هل صدر الجعل أم لا، أركان الاستصحاب متوفرة فنستصحب عدم هذا الجعل، يعني نثبت بالاستصحاب استمرار هذا العدم إلى مرحلة البقاء، فهذا استصحاب عدم التكليف بمعنى عدم الجعل. والزمان الذي لاحظناه صدر الشريعة. إذن هذا بالنسبة للتصوير الأول. طبعا بناء على هذا التصوير المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: يختص جريان هذا الاستصحاب بالشبهات الحكمية، لأنه في الشبهات الموضوعية لا يوجد عندنا شك في الجعل، الشبهات الموضوعية لا يوجد عندنا شك في الجعل، بل الشك أي شك في الموضوع. تصوير الثاني ما هو؟ استصحاب عدم المجعول، عدم الحكم الفعلي بلحاظ ما قبل البلوغ، أنا قبل أن أبلغ، أنا الفرد، أنا المكلف قبل بلوغي، هل كنت مخاطبا بوجوب الحج مثلا؟ لا، حتما لا، هذا الوجوب إنما يخاطب به البالغ. أشك بعد البلوغ في أنني هل خطبت به أم لا، في أنه هل صار فعليا في حقي أم لا، أستصحب عدما الفعلي. هنا المستصحب ما هو؟ عدم الحكم الفعلي. وقد عرفت أن الحكم الفعلي مشكوك في الشبهتين الحكمية والموضوعية. فهذا إجراء للشك لا بلحاظ صدر الشريعة، بل بلحاظ زمن ما قبل البلوغ أو زمن ما قبل تحقق الشروط بعد البلوغ. يعني أنا بلغت مثلا عندما كان عمري 14 مثلا حصل البلوغ، لكن لم أكن مستطيعا أشك، فأنا لم أكن في تلك الفترة بعد البلوغ لم أكن مخاطبا بوجوب الحج، أشك في أنني هل صرت الآن مخاطبا بوجوب الحج أم لا، أستصحب ذلك العدم. في الحالتين نثبت السعة والتأمين. إذا شك في الاستطاعة، مرة يشك في الاستطاعة مرة يشك في وجوب الحج. على كل حال التصوير الثاني إذن يمكن الاعتماد عليه في كلتا الشبهتين. هذا تمام الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية. إذن نحن الأصول كأنما ماذا فعل؟ كأنما جهز نفسه الآن ليرد على الأخبار، لينزل إلى ساحة الصدام مع الأخبار، ليتعرض لأدلة وجوب الاحتياط. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.